والحاصل أن أركانها ثمانية، اشتمالها أركان الخطبة ثمانية، اشتمالها على تحذير وتبشير، وكونها باللفظ العربي، وكونها جهرا، وكونها قبل الصلاة بعد الزوال، وكون أجزائها متصلة بعضها ببعض أو بعضها ببعض، وكونها متصلة بالصلاة، وحضور الجماعة الذين تجب عليهم الجمعة وتنعقد بهم، وكونها في المسجد. وأما وقوعها على المنبر فمستحب فقط، وكذا ابتداؤها بالحمد والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقراءة القرآن فيها، فكل منها مستحب. وأما الإتيان بالحديث فيها فليس شرطا، بل هو مستحب فقط، كما قال شيخنا الجداوي: فلو لم يأتي به لم يضره. يعني حقيقة كلام في غاية الروعة وفي غاية الجمال ما يذكره الشيخ. يعني هذا كلام قد لا تجده في المطولات، قد لا تجده في المطولات، فالشيخ جاء بها كلام مختصر وماتع وجميل. وهذه ميزة الحقيقة، القراءة العلمي في الصباح الباكر. وأنا أعلم أن هناك برد، نعم، لكن البرد ما كان ليمنعهم عن العلم، ولذة العلم في التعب. نعم، لو كان هذا العلم يؤتى بالمنى ما كان يبقى على ظهر البرية جاهل. فاجهد ولا تكسل ولا تكن متغافلا، فندامة العقبى لمن يتكاسل. فاجهد ولا تكسل ولا تكن متغافلا، فندامة العقبى لمن يتكاسل. نعم، فالعلم في الصباح فيه بركة، ولذلك الأشياخ من سنتهم أنهم يقرؤون العلم في الصباح، من بعد الفجر يبدأون في العلم، ولذلك بورك لأمتي في بكورها كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم، تكتب البيت. نعم، لو كان هذا العلم يؤتى بالمنى ما كان يبقى على ظهر البرية جاهل. فاجهد ولا تكسل ولا تكن متغافلا، فندامة العقبى لمن يتكاسل.
الشيخ أو الداعية أو العالم يكون جالساً ليعطي علمه، فلا يبقى إلا واحد أو اثنان أو ثلاثة، أو تلغى طلبة العلم أو يلغى العلم مجالس العلم، مع أنه النبي صلى الله عليه وسلم لم يورث لا ديناراً ولا درهماً، ولكن كان العلماء ورثة الأنبياء، والعلماء والأنبياء ما ورثوا إلا علما.
ولكن نحن عم نرغبك دلوقتي، عم نقول لك فاجهد ولا تكسل ولا تكن متغافلا، فندامة العقبة. وأهل الله قالوا: المحروم من حرم بركة أهل زمانه، المحروم من حرم بركة أهل زمانه. ولكل زمن رجاله، لكل زمن رجاله. وهذا مطلوب من طلاب العلم، أن ينصح بعضهم بعضا ويوجه بعضهم بعضا، فالنصيحة مطلوبة حتى لا يفوته العلم ولا تفوته الفائدة. يعني أن تنصح لأخيك وأن تحثه على العلم وأن ترغبه وأن تساعده ما أمكن، حتى يكون ماذا؟ موصولا بالعلم. ثم العلم هذا ذوق، فمن ذاق عرف، ومن عرف اغترف. من ذاق طعم العلم لا يمكن أن يجد لغيره طعما يساوي طعم العلم. ولذلك منهمان، قال عليه الصلاة والسلام: منهمان إيه؟ لا أشبعان، طالب علم وطالب مال. يروي الإمام ابن العربي عن أحدهم يقول: جاء يخرج من بغداد بعد أن أتم علمه، فسمع امرأتين تتكلمان في العلم، فقالت لها لجارتها: مذهب ابن عباس خطأ في الاستثناء، قالت لها كيف؟ ابن عباس يجيز الاستثناء المنفصل بعد سنوات، لك أن تستثني، والله لأفعلن كذا وكذا، بعد يومين ثلاثة سنة تقول إن شاء الله، وإذا قلت إن شاء الله يبقى أنت إيه تحللت ماذا من يمينك. فبتقول الست لجارتها مذهب ابن عباس خطأ في الاستثناء، قالت لها وكيف ذلك؟ قالت لها لأنه لو كان الاستثناء المنفصل جائزا لم يقل الحق سبحانه وتعالى لسيدنا أيوب وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، كان ربنا بيقول له قل إن شاء الله ولو بعد 5 سنين وخلاص كفاية كده، لكن ربنا اداه الحيلة الشرعية من أجل ماذا؟ أن يبر في يمينه، وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا. فقال الرجل هذا العالم، قال بلد حال نسائها في العلم إلى هذه المنزلة وأنا أخرج منها؟ لا والله لا خرجت. وعاد ثانية يطلب إيه؟ العلم. بعدين
صغيرة، يعني إذا كان الإنسان ليس بطالب علم فهو طالب مال.
طيب هو طالب دنيا، وأما وقوعها على المنبر فيستحب فقط، وكذا ابتداؤها بالحمد والصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقراءة القرآن فيها فكل منها مستحب. وأما الإتيان بالحديث فيها فليس شرطا بل هو مستحب فقط. كنا ونحن طلاب في المعهد الديني في دمشق، فكنا نحاول أن نصرف الشيخ عن القراءة عشان الشيخ ما يقراش كثير، فكنا عاوزين نجيب له قصة نجيب له حكاية، فكان الشيخ يقول لا خلينا في الدرس، خلينا في إيه الله يذكره بخير، كان يخلينا في درسنا عشان نقرأ العلم. ولذلك قرأنا الشيخ عن الشيخ كتاب الفقه من جلدة للجلدة، وهذا الدأب في العلم، من هنا يأتي العلم. قيل قال الإمام أبو حنيفة لتلميذه أبي يوسف قال له كنت بليدا فأوصلتك المواظبة، كنت إيه بليدا فأوصلتك إيه المواظبة. ولذلك ترى من الأشياخ من مضى عليه 50 عاما وهو يصلي الفجر في المسجد الجامع ويلقي الدرس. شيخنا هذا حفظه الله قرأ تفسير القرطبي في منبري على في محراب بني أمية 50 عاما وختمه 3 مرات. تفسير القرطبي كله كاملا، كل يوم 20 دقيقة، كل يوم نصف ساعة، كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم. فختم تفسير القرطبي في 15 مجلد ختمه 3 مرات، يقرأه ويعيده لما فيه ماذا من الفوائد والدرر. نعم هذا الكتاب الجليل، ربنا يكرمنا أن نكون على منهجهم إن شاء الله. قال ولا تبطل الخطبة باللحن ولو في الحديث. وأما الدعاء للصحابة فبدعة حسنة، والدعاء للسلطان بدعة مكروهة، لكن بعد إحداثه واستمراره في الخطب في أقطار الأرض فيخشى على الخطباء من تركه أذية، يخشى على الخطباء من تركه أذية صار راجحا أو واجبا. لكن المطلوب عدم المبالغة في مدحه. ومن البدع المكروهة قولهم فوق الدكة والإمام يخطب صلوا عليه صلى الله عليه وسلم إلى آخره وآمين أو رضوان الله عليهم. يعني إذن هناك بدع مكروهة وهناك بدع ماذا؟ حسنة. يعني إيه بدعة حسنة وبدعة مكروهة؟ أن احنا عندنا ميزان، والبدعة هذا الشيء الجديد المستحدث نزينه بميزان الشريعة. أنت مش طالب علم ومعنا الشريعة، تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعد أبدا، كتاب الله وسنتي. فهمت إزاي؟ فنقيس نشوف، فيترى هذا الأمر المستحدث يخدم الدين وينطوي تحت أصوله فيبقى ده بدعة حسنة، وإن كان لا يخدم الشريعة ولا ينطوي تحت أصولها بل يتعارض معها يبقى اسمه بدعة ماذا؟ سيئة، بدعة ضلالة. يبقى كل بدعة ضلالة مش على إطلاقه، يعني كل بدعة ضلالة لا ترضي الله ورسوله، كل بدعة ضلالة إذا كانت لا تنطوي تحت أصل من أصول الشريعة، بل هناك من البدع ما يكون واجبا ما يكون فرضا. ليه؟ لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو إيه؟ فهو واجب. من ذلك ما فعل سيدنا عمر رضوان الله عليه، وجد الناس يصلون فرقا وجماعات هنا وهناك التراويح، فرأى أن هذا أمر يضر بالمسلمين، لأن الإسلام لا يعرف التفرق وإنما يعرف الاجتماع، فجمع المصلين جميعا على إمام واحد، وجمع السيدات أيضا على إمام، ثم قال إذا كانت هذه بدعة فنعم البدعة إيه هي، وكما يفعله الآن المسلمون في حرمين الشريفين وفي مساجد المسلمين في رمضان، يصلون التهجد بجماعة. ورسول الله عليه الصلاة والسلام أقر ابتداء صلاة التراويح، فخرج يومين أو ثلاثة ثم انقطع، لكنه لم يصلي التهجد بجماعة، لكن المعتمرون الذين يجتمعون في الحرمين الشريفين، طيب مش الأحسن نصلي بهم بدل أن يصلي كل ماذا بنفسه لنفسه أو يتكاسل؟ قال فيه خير، إذا طالما فيه خير يبقى نسميه ماذا بدعة ماذا حسنة، ولا عبرة بمن يقول أنه ليس هناك بدعة ماذا حسنة. لا يا أخي، سميها سنة حسنة بالنص الشريف، من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. قال ومن البدع المكروهة قولهم فوق الدكة والإمام يخطب أصلوا عليه إلى آخره وآمين أو رضوان الله عليهم. ومن البدع المكروهة أيضا ما يفعله المرقي من قوله أيها الناس، المرقي يعني الرجل الذي يقف على باب المنبر حتى يرقى الخطيب المنبر، فهمت ازاي؟ فبعد أن يرقى الخطيب المنبر ويجلس بيقوم دا واحد واقف وبيقول يقرأ الحديث، من أيها الناس صح في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب يوم الجمعة أنصت فقد لغوت، أنصتوا تؤجروا رحمكم الله، لأن أهل المدينة لم يفعلوا ذلك كله وإنما هو فعل أهل الشام. قاله الشيخ في الحاشية هنا مع زيادات من حاشية الخرشي ومن تقرير شيخنا الجداوي ومثله في الأجهور. قال النفراوي ولي في دعوى الكراهة بحث مع اشتماله على التحذير من ارتكاب أمر محرم فلعله من البدع الحسنة. ثم قال النفراوي وأما ما يقوله المؤذنون عند جلوس الخطيب بين الخطبتين فيجوز كما يجوز كل من التسبيح والتهليل والاستغفار والصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكر أسبابها. قاله ابن عرفة قيل وأقلها حمد الله تعالى والصلاة والسلام على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وتحذير وتبشير قوله، وقيل أقلها حمد الله. تقدم أن الحمد والصلاة والقراءة كل منها مستحب لا واجب خلافا لذلك القول، وكذا الدعاء ليس شرطا. قوله تحذير وتبشير، الواو بمعنى أو أي تحذير. طيب الواو بمعنى أي تحذير، أي تخويف من النار أو تبشير بالجنة، فلا يشترط في الخطبة أن تكون مشتملة على تحذير وتبشير معا، بل يكفي أحدهما، قرره شيخنا الجداوي رحمه الله. فائدة، قال بعض شيوخنا ويكفي في الخطبة أن يقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فأوصيكم بتقوى الله وأحذركم من عصيانه ومخالفته. ماشي خلاص. أحد المشايخ الله يرحمه كان الخطبة دائما يكررها هي نفسها، كل يوم جمعة يجيب نفس الخطبة، يا سيدنا الشيخ ما تغيرن الموضوع، يا سيدنا الشيخ غير الموضوع، قال عملتم به؟ طبقتوا الكلام اللي قلته؟ قالوا طبعا يعني ربنا يوفقنا. قال لما تطبقوا الكلام بقوله أعيد الخطبة مرة تانية أجيب موضوع آخر، أما طالما أنتم ما عم بتطبقوا يبقى أعيدوا ليه؟ أجيب كلام تاني ليه؟ طبقوا الأول. نعم رحمه الله. يعني فائدة، إذن قال: أما بعد فأوصيكم بتقوى الله وأحذركم من عصيانه ومخالفته. والحقيقة كان هذا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم خطبته تعد معدودة محفوظة، كانت تحفظ، ما كان يطيل كثيرا صلى الله عليه وسلم كحالنا نحن اليوم. نحن الحقيقة اليوم نسأل الله أن يهدينا سواء السبيل، كثرت أقوالنا وقلت أفعالنا، كثرت أقوالنا وقلت أفعالنا. نعم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يجعله حجة علينا. قوله: وقرآن. قال النفراوي: وتصح من محض قرآن مشتمل على تحذير وتبشير وبعض مواعظ كسورة قاف. طيب، قوله: ويستحب فيهما الطهارة، لأن الخطبتان، ويستحب أيضا تقصير الخطبتين وأن تكون الثانية أقصر، ويستحب أيضا اتكاء الخطيب على عصا أو قوس غير خشبة المنبر ولو خطب بالأرض، ويكون في يمينه كما في الخرش وغيره. وأما ما يفعله بعض الخطباء من جعله في اليسار فليس مذهبنا، بل هو مذهب الإمام الشافعي، والعصا أولى. يبقى عند السادة المالكية أن تكون عصا الخطيب في يمينه، ماشي، يتكئ عليها، والعصا أولى. فإن فقدت فالقوس أو السيف كما في الخرش، وحكمته خوف العبث بمس لحيته أو غيرها. حكمته هذا، في بعض المذاهب عند السادة الحنفية قالوا يستحب هذا في بلد فتحت عنوة، في بعض البلاد فتحت صلحا، وفي بعضها فتحت عنوة. ففي البلاد فتحت عنوة يستحب أن يمسك فيها الخطيب السيف أو العصا إن لم يجد سيفا، والتي فتحت صلحا لا يمسك شيئا. لما؟ حتى ليفهم الناس أنه إنهم رجعوا ولا سمح الله عن دينهم، فالسيف ماذا الذي أدخلهم سوف يعيدهم مرة ماذا؟ مرة ثانية. نعم، لكن طبعا هذه كلها الشيخ يقول هنا حتى لا يعبث الخطيب، لأنه من يعني أدب الخطيب أن لا يكثر الحركة، عدم إكثار ماذا؟ الحركة دون حاجة، أن يكون هادئا. أي نعم، ولا يكثر الحركات. طيب، قوله يستحب فيهما الطهارة، انتهينا من هذه. قوله: بل هو مذهب الإمام الشافعي أن يمسك العصا بيساره، والعصا أولى. فإن فقدت فالقوس أو السيف كما في الخرش، وحكمته خوف العبث بمس لحيته أو غيرها. قوله: يستحب الطهارة ويكره تركها، لأن الطهارة ليست من شروط الخطبة، وإن كان يحرم عليه في الكبرى من حيث المكث بالجنابة في المسجد، ماشي، لكن لو أن خطيبا يخطب الجمعة وفي أثناء خطبته انتقض وضوءه، ينزل ويتوضأ ويقطع الخطبة، ألا المسألة دي بتفيدنا في دي؟ هو ابتداء كان متوضئا، لكن في أثناء الخطبة انتقض وضوءه، ماذا يفعل؟ قال يكم الخطبة، ثم بعد ذلك يذهب فيتوضأ وينتظره الناس كما مر معنا، ولا يوكل، فأنت ازاي؟ ثم يصلي ماذا؟ بالناس. وهكذا. قوله: وفي وجوب القيام لهما تردد. في الوجوب المعتمد أنه واجب شرطا قرره شيخنا، يعني المعتمد الوجوب والشرط، لا بد أن يكون الخطيب ماذا؟ قائما. قوله الرابع: الإمام، أي المقيم، ولا يشتاط فيه الاستيطان. طبعا قوله الإمام، ماشي، نقرأه، يلا. الرابع: الإمام، أي المقيم، ولا يشتاط فيه الاستيطان، لأن الاستيطان إنما هو شرط في الجماعة لا في الإمام، يعني أن يكون مقيما في هذا المكان 4 أيام، لأنه يكفي فيه الإقامة فقط، وبنوا على مسألة حسنة، وهي صحة إمامة مسافر نوى إقامة أو نوى إقامة 4 أيام صحاح في قرية لا بقصد الخطبة، فإنه يصح أن يكون خطيبا فيها، ويصح أن يكون بعض 12 رجلا، ويلغز بهذا فيقال لنا إمام إن صلى مأموما بطلت صلاته، وصلاة إمامه وصلاة المأمومين. فهمت إزاي؟ لماذا؟ لأنه إذا صلى مأموما فهو ليس مستوطنا للمكان، وإن صلى إماما فهو مقيم، لأنه نوى الإقامة ماذا؟ لا من أجل الخطبة، 4 أيام ماذا؟ فأكثر. قوله والمسافر، نعم، احترازا من الصبي والمسافر، أي حيث لم ينوي إقامة 4 أيام. أما إن نوى إقامة 4 أيام حقيقة لا بقصد الخطبة فقط صحت خطبته، ماشي، ولو طرأ له السفر عقبها. أما إن نوى الإقامة لأجل الخطبة فلا تصح. وكذا تصح إمامة الخارج عن قرية الجمعة على كفرسخ، لأنه يلزمه السعي من محله إلى بلد الجمعة، كمن يخطب بقبة الغور أو ببولاق أو القرافة أو بمصر العتيقة وهو من المدينة. وأما الخارج منها على أكثر من كفرسخ فحكمه كحكم المسافر على المشهور. وقال الناصر اللقاني: متى كان الإمام دون مسافة القصر ولو بميل صحت إمامته، وهو قول قوي، لكن العمل على الأول. يعني إذا كان الإمام دون مسافة القصر إذا تصح ماذا؟ إمامته. وأما مسافة القصر فلا تصح اتفاقا. والفرسخ 3 أميال، ويستثنى من المسافر الخليفة يمر بقرية الجمعة يخطب بهم فتصح لهم ولهم، وإن لم تجب عليه الجمعة، فإن قد قدم وقدم وهم فيها ولو بعد عقدهم 2 ركعة بطلت عليهم. والمراد بالخليفة من له الحكم والصلاة، فيدخل القضاة، لكن في هذا الزمان ليس لهم الصلاة فلا تبطل عند دخوله قرية الجمعة، فإن من مر بغير قرية الجمعة وصلاها بهم جهلا منه فسدت عليه وعليهم. طيب، قوله: من مرض أو جنون إلى آخره. فيستخلف من يصلي، ويشتاط أن يكون المصلي بالجماعة هو الخاطب، ماشي، إلا لعذر يمنعه من ذلك من مرض أو جنون، أن المصلي بالجماعة هو الذي خطب بهم. فيستخلف من يصلي بهم إذا كان به مرض أو جنون، فإن لم يستخلف قدموا رجلا، ويندب أن يكون ممن حضر الخطبة، فإن تقدم رجل ولم يقدموه هم ولا الإمام أجزأهم، فإن لم يستخلف هو ولا هم وصلوا أفذاذا بطلت، يعني حيصلوا إيه؟ ظهرا، ماشي. وهذا كثير، يعني الإمام يحصل معه نوع من الصرع أو شيء من هذا القبيل بعد الخطبة فامتنع عن الصلاة، فقدموا ماذا؟ أحد المصلين صلى بهم، صح. قوله: للعذر القريب، أي الذي مقداره أولى الرباعية المتوسطة قراءة، وهي العشاء كما في حاشية الخرش. قوله: على الأصح مقابله، عدم الانتظار مطلقا، قرب العذر أو بعد وهو ضعيف. قال: احنا بنستناه ليه؟ الشيخ انتقض وضوءه، خطب فينا كتر خيره، بعد ما خطب انتقض وضوءه، قال ذهب يتوضأ، نحن نكمل الصلاة نصلي، ينفع؟ طيب يا جماعة، كان لسه بيقول قال الله وقال رسول الله وبيعلمكم. طيب هكذا يعني الجزاء الإحسان؟ فهمت ازاي؟ بعد ما خطب بهم، فهمت ازاي؟ كتر خيرك عم الشيخ، انت رايح تتوضى، نحن مش حنستناك، حنكمل الصلاة. هكذا الآداب. ده المؤذن موضى قريب، انا كل دقيقتين حيجي اصلي فيكم. قال: لا، مش حنستنى. صحت الصلاة؟ الضعيف القول، هذا القول ايه؟ ضعيف. وإلا من الآداب: لا، اتفضل عم الشيخ، واحترام الأئمة والعلماء، فهمت ازاي؟ ونستناه حتى يجي ويصلي يكمل بنا الصلاة كما خطب بنا ابتداء. طيب، قوله: على الأصح مقابله، عدم الانتظار مطلقا، قرب العذر أو بعد وهو ضعيف، ماشي. قوله: الاستطام، أي العزم على الإقامة لا على سبيل الانتقال، فيصدق بما إذا لم يكن لهم نية أو نيتهم التأبيد، ولا يكفي نية الإقامة فقط ولو طالت. قوله: بأخصاص، أي بيوت من بوص أو خشب أو غير ذلك، ولا يضر انتقال أهل الأخصاص عن موضعهم بعد مدة طويلة إلى قريب منه، وبنيانهم به أخصاصا آخر، فتجب عليهم أيضا وتنعقد بهم، لأن انتقالهم إنما هو مما يحصل في محلهم من الأوساخ بالفضلات. ماشي. قوله لا خيم، أي سواء كانت من صوف أو شعرة، شعر أو وبر أو نحو ذلك، لأن الخيم يمكن الاستيطان فيها، لا يمكن استيطان فيها غالبا على سبيل الدوام. وقوله لا خيم أي إلا أن يكون أهلها مقيمين على كفرسخ من منار قرية الجمعة، فتجب عليهم تبعا لأهلها. نعم، يعني لعل هنا يقول لأن الخيم لا يمكن، العبارة هنا لما قال ولو كان بأخصاص لا خيم، يبقى صواب العبارة قوله لا خيم أي سواء كانت من صوف أو شعر أو وبر أو نحو ذلك، لأن الخيم لا يمكن الاستيطان فيها غالبا على سبيل الدوام، يبقى في عندنا هنا لا محذوفة. وقوله لا خيم أي إلا أن يكون أهلها مقيمين على كفرسخ من منار قرية الجمعة، فتجب عليهم تبعا لأهلها. قوله بأن يقيم فيه صيفا وشتاء، ظاهره أنهم إذا كانوا يقيمون في بلد في الشتاء وفي أخرى في الصيف لا تصح لهم الجمعة، وليس كذلك، بل تصح الجمعة، فإذا دخلوا بإحداهما فيقيمون فيها، يقيمونها فيها، فإنهم ناوون على الإقامة فيهما. وكذا إذا كانوا يخرجون أيام المطر نحو الشهرين، وكذلك إذا كان جماعة يقيمون 6 أشهر في بلدة وفي أخرى 6 أشهر، وكذا من له زوجتان ببلدين متباعدين ينوي الإقامة عند كل واحدة سنة، لأنه ناوي الإقامة فيهما أبدا، أفاده الشيخ في الحاشية هنا ومثله في حاشية الخرش. قوله المثوى بالثاء المثلثة أي الإقامة، وأما بالمثنات الفوقية فهو الهلاك المتوى. قوله فعلا أي كالغسل. قوله أو تركا أي كتجنب الرائحة. قوله سنة أي كالغسل. قوله أو غيرهما أي غير السنة، هذا سيأتي معنا. قوله في الشرح هنا وأما آداب الجمعة، جمع أدب، وهو ما يطلب من المكلف تحصيله لها سواء كان فعلا أو تركا، سنة أو غيرها، وهو ما سنتناوله غدا إن شاء الله تعالى. قولوا جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله.